أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وهي أي الجهة لا يجب أن تكون مطابقة للمادة الواقعية، فقد تطابقها وقد لا تطابقها. كان الكلام في الفرق بين الجهة والمادة، بينا فيما سبق الفروق القائمة ما بينهما، فلا نحتاج إلى الإعادة مرة أخرى. بقي تطبيق بعض عبارات الكتاب التي أشرنا إلى بحثها فيما سبق. المصنف رحمة الله تعالى عليه أولا فرق بينهما بالأمر الأول، قال أن المادة هي تلك النسبة الواقعية في نفس الأمر، وأما الجهة فهي التي تفهم من العبارة. إذن الفرق الأول بينهما أن المادة هي الكيفية، كيفية النسبة في الواقع، أما الجهة هي ما تفهم من العبارة في اللفظ وفي مقام الذهن. الفرق الثاني الموجود بين المادة وبين الجهة، وهي التي أشار إليها بقوله وهي، هذه قلنا في البحث السابق كان ينبغي أن يقول وأيضا لا وهي، لأنه هذه مو تتمة الفرق الأول، وإنما بيان لفرق جديد، فكان الأولى أن يقول فأيضا وأيضا أن الجهة كذا والمادة كذا. ما هو الفرق الثاني؟ الفرق الثاني قال أنه لا يجب التطابق بين المادة وبين الجهة، فإنه قد تكون الجهة مطابقة للمادة وقد تكون مخالفة للمادة. طبعا هنا عندما نقول قد تطابقها وقد لا تطابقها، ليس مرادنا وقد تناقضها، لأن الجهة إذا ناقضت المادة فالقضية تكون كاذبة. عندما نقول أن الجهة قد تطابق المادة، يعني إذا كانت المادة هي الوجوب، الجهة أيضا هي الوجوب والضرورة، أو لا تطابقها، ليس مرادنا أو لا تطابقها، يعني الجهة تكون ماذا؟ الامتناع، والمادة تكون الوجوب. فإنه لو كانت الجهة الامتناع والمادة الوجوب تكون القضية كاذبة ولا تكون صادقة. مرادنا من عدم المطابقة يعني بنحو يكون أعم من المادة الواقعية، من قبيل ماذا؟ من قبيل الإمكان العام، فإن الإمكان العام ينسجم مع الوجوب وينسجم مع الإمكان الخاص، ينسجم مع الامتناع ومع الإمكان الخاص. فالجهة فالمادة قد تكون الإمكان الخاص، والجهة أيضا الإمكان الخاص، وهنا طابقت الجهة المادة. إذا كانت المادة الوجوب والجهة أيضا الضرورة، طابقت الجهة المادة. أما إذا كانت المادة الوجوب وكانت الجهة الإمكان العام، هنا لم تطابق، لأن الإمكان العام أعم من الوجوب والإمكان الخاص. قال الفرق الثاني أن الجهة لا يجب أن تكون مطابقة للمادة الواقعية، فقد تطابقها وقد لا تطابقها، مو قد تناقضها، وإلا إذا ناقضتها تكون القضية كاذبة. فإذا قلت الإنسان حيوان بالضرورة، فهنا طابقت الجهة المادة، لأنه ثبوت الإنس حيوانية للإنسان بالوجوب بحسب المادة، وبحسب الجهة أيضا بالضرورة، فطابقت الجهة المادة الواقعية. فإن المادة الواقعية هي الوجوب والضرورة، والجهة في هذه القضية أيضا الضرورة، فقد طابقت في هذا المثال الجهة المادة وبتعبير آخر إن المادة الواقعية قد فهمت وبينت بنفسها في هذه القضية من خلال العبارة واللافظ. وأما في الموارد التي لا تطابق الجهة المادة ولا تخالفها، لا تطابقها ولكن ولا تخالفها أيضا، وأما إذا قلت في المثال الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، يا إمكان، هذا الإمكان العام، لأنه الإمكان الخاص تكون القضية كاذبة، لأنه الحيوانية للإنسان ليست بالإمكان الخاص وإنما هي بالوجوب، وهذه الأقسام متباينة: الوجوب، الإمكان الخاص، الامتناع. إذن مراد من الإمكان في المثال أي إمكان؟ الإمكان العام الأعم من الوجوب والإمكان الخاص. فهنا لم تطابق الجهة المادة لأن الإمكان العام أعم من الوجوب والإمكان الخاص. وقد قرأنا في محله أن الأعم لا يدل على الخاص، فإن المادة في هذه القضية هي الضرورة، ومن الواضح لا تتبدل، كما ذكرنا واحدة من خصائص المادة أنها غير قابلة للتبدل في الواقع، لا تختلف ولا تتخلف، لأن الواقع لا يتبدل بتبدل التعبير والإدراك والفهم والاستدلال ونحو ذلك. ولكن الجهة هنا هي الإمكان العام. لماذا ليس الإمكان الخاص؟ لأنه لو كان الإمكان الخاص لكانت القضية كاذبة، وإذا كانت القضية كاذبة بعد لا معنى لأن نسأل أنها مطابقة للواقع أو غير مطابقة، بعد واضح كاذبة وليست مطابقة للواقع. ولكن الجهة هنا هي الإمكان العام، فإنه هو المفهوم، يعني الإمكان العام هو المفهوم والمتصور من القضية والعبارة، وهو لا يطابق المادة، نعم، ولا يناقضها، أما لو ناقضها لكانت كاذبة، وهو لا يطابق المادة لأنه في طرف الإيجاب، الإمكان العام، لأن الإمكان العام في طرف الوجود أو الإيجاب يتناول الوجوب والإمكان الخاص كما تقدم، لأنه إذا كانت موجبة تشمل الوجوب والإمكان الخاص، إذا كانت سالبة تشمل الامتناع والإمكان الخاص. فيجوز أن تكون المادة واقعا هي الضرورة كما في المثال، ويجوز أن تكون المادة في الواقع ونفس الأمر هي الإمكان الخاص، كما لو فرضنا كانت الجملة الإنسان يمكن أن يكون كاتبا، الإمكان هنا أيضا الإمكان العام، ولكن المادة في الواقع بالنسبة نسبة الإنسان إلى الكتابة، الإمكان الخاص في الواقع له الوجوب، من الواضح بأنه في الواقع ونفس الأمر الكتابة بالنسبة إلى الإنسان بالإمكان الخاص، يمكن أن يكون كاتبا بالفعل ويمكن أن لا يكون كاتبا بالفعل. وهكذا لو قلت الإنسان حيوان دائما، هذه وهكذا يعني من قبيل الإمكان العام، فإن الدوام أعم من الضرورة، هذا بيانه إن شاء الله سيأتي بعد ذلك، ما هي النسبة بين القضية الضرورية والقضية الدائمة؟ قد يكون الشيء دائم الوجود ولكنه ليس واجب الوجود. افترضوا بأن هذا الموجود لون عينيه أزرق، دائم لو مو دائم، بل دائم، ولكن هذا واجب يستحيل الانفكاك؟ لا، لا يستحيل الانفكاك. أما الزوجية بالنسبة إلى الأربعة فهي دائمة وضرورية، ومن هنا كل ضروري فهو دائم، ولكن ليس كل دائم فهو واجب الثبوت ويستحيل الانفكاك. يقول قضية الدائمة من حيث الجهة أيضا حكمها حكم الإمكان العام، يعني أعام، كيف أن الإمكان العام كان أعام، كذلك الدوام أيضا أعم من الضرورة والإمكان الخاص. وهكذا لو قلت الإنسان حيوان دائما، فإن المادة، المادة الواقعية بحسب نفس الأمر هي الضرورة، أما الجهة ما هي؟ والجهة هي الدوام الذي يصدق، الدوام مع الوجوب، مو الوجود، مع الوجوب والإمكان الخاص، لأن الدوام ينسجم مع الضرورة التي هي الوجوب، وينسجم مع الإمكان الخاص الذي هو في قبال الوجوب، لأن الممكن بالإمكان الخاص قد يكون دائم الثبوت كحركة القمر مثلا مبنيا على الطبيعيات القديمة، أو مبنيا على الحركة الجوهرية لصدر المتألهين، وكزرقة العين فلم تطابق الجهة المادة هنا أيضا، يعني في القضية الموجهة بالدوام. ثم إن القضية التي يبين فيها كيفية النسبة تسمى موجهة، يعني لها جهة، ذكرت جهة القضية في العبارة بصيغة اسم المفعول. وأما وما أهمل فيها بيان الكيفية تسمى مطلقة أو تسمى غير موجهة. ومن هنا نحن فيما سبق قسمنا القضايا إلى موجهة وإلى غير موجهة، وقلنا أن هذا أحد الفروق الموجودة بين الجهة وبين المادة، فإنه لا توجد عندنا في الواقع ارتباط بين أمرين ولا توجد بينهما مادة. في الواقع ونفس الأمر دائما عندما ننسب شيء إلى شيء لابد أن توجد إحدى المواد الثلاث، أما في العبارة والقضية واللفظ قد تكون هناك جهة وقد لا تكون هناك جهة. ومما يجب أن يعلم أن إذا قلنا أن الجهة لا يجب أن تطابق المادة فلا نعني أنها مؤنه، فلا نعني أنها يعني الجهة يجوز أن تناقض المادة. مرادنا من عدم المطابقة مو جواز المباينة والمناقضة، مرادنا عدم المطابقة الأعم من، أو أنه ليس المراد من عدم المطابقة يعني المناقضة، بل عدم المطابقة بالنحو الذي يكون أعم شاملا لتلك المادة الواقعية ولغيرها، مو أنه يكون في قبالها، بل يجب أن لا تناقضها. فلو كانت مناقضة لها على وجه لا تجتمع معها، كما لو كانت المادة في الواقع وجوب وكانت الجهة هي الإمكان الخاص، أو كانت المادة هي الامتناع وكانت الجهة الإمكان الخاص، فالقضية كاذبة. كما لو كانت المادة هي الامتناع مثلا وكانت الجهة دوام الثبوت أو إمكان الثبوت، فإن القضية تكون كاذبة. فيفهم من هذا أن من شروط صدق القضية الموجهة ألا تكون جهتها مناقضة لمادتها الواقعية، وقد بيناه مفصلا فيما سبق. بعد أن قلنا أن القضايا إما موجهة وإما غير موجهة، ننتقل إلى أقسام الموجهات التي لها جهة. الموجهات تنقسم إلى قسمين، موجهات بسيطة وموجهات مركبة. أما الموجهات المركبة فهي التي تنحل إلى قضيتين موجبة وسالبة، وتفصيلها سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك عندما ندخل في الموجهات أقسام المركبة في صفحة 152. هناك سنبين تعريف القضية الموجهة المركبة. قال: من حلت إلى قضيتين موجبة وسالبة. هسه كيف تنحل إلى موجبة وسالبة؟ بحثه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. هذه هي الموجهات المركبة. الموجهات البسيطة هي التي تنحل إلى قضية واحدة، أو التي لا تنحل، لا تنحل. إذن البسيطة هي التي لا تنحل لأنها هي قضية واحدة ولا معنى للواحد أن ينحل، والمركبة هي التي تنحل إلى قضيتين. قال: تنقسم الموجهة إلى بسيطة ومركبة، والمركبة من حلت إلى قضيتين موجهتين بسيطتين، إحداهما موجبة والأخرى سالبة، ومن هنا سميت مركبة. هسه بيانه كيف أن قضية واحدة موجهة تنحل إلى موجبة وسالبة بيانه سيأتي، وسيأتي بيانها في صفحة 152. أما البسيطة فخلافها، خلاف المنحلة شنو؟ ها؟ خلاف المنحلة غير المنحلة، مو المنحلة إلى واحد. هسه انظروا للعبارة، قال: وهي التي لا تنحل إلى أكثر من قضية.
يعني تنحل ولكن لا تنحل إلى أكثر من قضية. أكو مسامحة في التعبير، مو مراد أن القضية البسيطة تنحل ولكن لا تنحل إلا قضية واحدة، هي قضية واحدة بعد، لا معنى لأن تنحل إلى قضية واحدة. أن الحلال فرع التركيب، والمفروض أنها بسيطة بعد، لا معنى لأن تكون منحلة. فالأولى أن يكون التعبير هكذا، وهي التي لا انحلال فيها، مو أنها لا تنحل إلا إلى قضية واحدة. والأمر سهل. أقسام البسيطة، وأهم البسائط ثمان. أقسام البسيطة متعددة، هنا المصنف لو فعل هكذا لكان أولى وأوضح أيضا. البسائط ذكروا في كلمات ذكر في كلمات المناطق أقسام موجهات، والموجهات تنقسم إلى بسيطة أو إلى بسائط وإلى مركبة. والبسائط أقسامها الأساسية أربعة: ضرورية، دائمة، ممكنة، مطلقة. أقسام الموجهات البسيطة: ضرورية، دائمة، ممكنة، مطلقة. هذه هي الأقسام الأربعة. ثم كل واحدة من هذه الأقسام لها أقسام فرعية. فمثلا عندما نأتي إلى الضرورية، يعني القضية الموجهة بجهة ضرورية، كيفية الجهة فيها هي الضرورة، هي الوجوب، لا الامتناع ولا الامكان الخاص. تنقسم الى اقسام: الضرورة الازلية، الضرورة المطلقة، المشروطة المطلقة، الوقتية المطلقة، المنتشرة المطلقة، الضرورة ضرورة الضرورية بشرط المحمول. هذه كلها اقسام الضرورية، ومفصلا بحثها في الفلسفة. هناك باعتبار عندما ندخل في المواد الثلاث، في الوجوب، في الامكان، في الامتناع، في الوجوب نذكر اقسام الوجوب والضرورة. فعندنا ضرورة ازلية، ضرورة ذاتية، ضرورة بشرط المحمول، منتشرة، ونحو ذلك من الاقسام المذكورة في محلها. الا انه هنا لا يشير الا الى قسمين من هذه الاقسام، وهي طبعا ثلاثة اقسام: الضرورة الذاتية، والضرورة الازلية، والمشروطة العامة. هذه الاقسام الاولى والثانية مرتبطة باقسام الضروري، اما الدائمة المطلقة والعرفية العامة فهي مرتبطة ماذا؟ بالقضية الدائمة. وكذلك المطلقة العامة الحينية، المطلقة الممكنة العامة الحينية الممكنة، هذه إما داخلة في الممكنة وإما داخلة في المطلقة. فلهذا هناك خلط بين هذه الأقسام الأربعة. والصحيح كان أن يبين أنه انقسامها إلى ثلاثة أو أربعة أقسام، وكل قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى الأقسام التالية. الآن نأتي إلى أقسام الضرورية. يذكر هنا ثلاثة أقسام من الضرورية، وهي الضرورة الأزلية، والضرورة الذاتية، والضرورة التي يعبر عنها بالمشروطة العامة، أو هي المعروفة في كلماتهم بالمشروطة المطلقة. هذه إشارة إلى ثلاثة أقسام من أقسام الضروري. ما هي الضرورة الذاتية؟ الضرورة الذاتية هي تلك الضرورة ثابتة للشيء، ولكن مع وجود قيد واحد للموضوع، وهو ما دام الموضوع موجودا ومتحققا. أنت تقول الإنسان إنسان، لكن متى الإنسان إنسان؟ ما دام إنسانا، أو حتى لو لم يكن إنسانا؟ ما دام انسانا، والا اذا انقلب وصار ترابا هم يبقى انسان بعد؟ الانسان انسان؟ لا. اذا الموضوع وهو الانسان انما يكون المحمول وهو الانسان ثابت له بالضرورة بالوجوب استحالة الانفكاك. متى؟ ما دام هذا الموضوع متحققا. اما اذا زال الموضوع بعد، هذا المحمول موجود او غير موجود؟ غير موجود. الإنسان حيوان ناطق. متى الإنسان حيوان ناطق؟ حتى لو انقلب وصار عصا التراب تراب، حتى ولو انقلب وصار حية تسعى هالشكل يبقى تراب. لو بعد ذاك الوقت بعد إذا انقلب بعد لا يبقى تراب، لا يكون ترابا. فإذا في الضرورة الذاتية نحن نحتاج في الموضوع إلى قيد. ما هو القيد؟ وهو ما دام الموضوع بقيد دوام الموضوع. أما إذا لم يكن الموضوع متحققا، زال الموضوع تبدل إلى غيره، بعد ذاك المحمول ليس ثابتا له. ومن هنا قالوا في الضرورة الذاتية لا يوجد عندنا أي قيد أو شرط إلا هذا القيد الموضوع، وهو ما دام الموضوع. أما إذا حذف هذا القيد أيضا فالضرورة تكون ضرورة أزلية. إذن الفرق بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية هو أن الضرورة الذاتية فيها قيد ما دام الموضوع، أما في الضرورة الأزلية بعد هذا القيد غيره موجود. لماذا؟ لأن هناك يستحيل فناء الموضوع. وبالضرورة الأزلية أين مصداقها؟ المصداق للضرورة الأزلية الحق سبحانه وتعالى فقط، ليس إلا الله موجود بالضرورة. بالضرورة الله، لكن هذه يا ضرورة يعبرون عنها بالضرورة الأزلية. لماذا؟ ما معنى الضرورة الأزلية؟ يعني لا نحتاج إلى قيد ما دام الموضوع، لأن الموضوع يستحيل عليه الزوال. أما الإنسان يستحيل عليه الزوال أو لا يستحيل؟ لا يستحيل. إذن هناك نحتاج إلى قيد ما دام الموضوع، لأن الموضوع هناك قابل للتغير، قابل للفناء، قابل للزوال. أما الموضوع في محل كلامنا وهو الحق سبحانه وتعالى، قابل للزوال أو ليس قابلا للزوال؟ ليس قابل. إذن ما نحتاج إلى قيد ما دام الموضوع. نحن نحتاج إلى قيد ما دام الموضوع إذا كان الموضوع قابلا للتغير، قابلا للزوال والفناء. أما إذا كان الموضوع غير قابل للزوال والفناء ويستحيل عليه التغير والزوال والفناء، إذن هذا الموضوع ثابت له هذا المحمول بلا أي قيد أو شرط. أما الإنسان ثابت له أيضا الإنسانية، الإنسان ثابت، الزوجية الأربعة ثابتة لها الزوجية، ولكن مطلقا لو ما دامت أربعة، وإذا رفعنا منها واحد هم زوج هي أو ليست بزوج؟ إذن الأربعة زوجون متى؟ ما دامت أربعة، وإلا إذا انقلبت إلى الثلاثة، يعني أخذ منها واحد صارت ثلاثة، أضيف إليها واحد صارت ماذا؟ خمسة، بعد ليست بزوج وإنما هي فرد. ومن هنا ذكروا أن الضرورة الأزلية لا مصداق لها إلا الله سبحانه وتعالى وصفاته الذاتية من قبيل الحياة، من قبيل العلم، من قبيل القدرة. هذه الجهة في القضية هي الضرورة الأزلية. أما الضرورة الذاتية فلها مصاديق متعددة. في الحمل الأول والذاتي الضرورة ضرورة ذاتية، يعني الإنسان إنسان، البقر بقر، السماء سماء، الأرض أرض، وهكذا. وكذلك في حمل الذاتيات على الذات، يعني الإنسان حيوان ناطق. وكذلك في حمل اللوازم الذاتية على الذات، الزوج الأربعة زوجون. هذه مصاديق الضرورة الذاتية. فمصاديق الضرورة الأزلية الحق وأسماؤه وصفاته الذاتية، ومصاديق الضرورة الذاتية حمل الماهية على نفسها بالحمل الأولي، وحمل الماهي ذاتيات الماهية على الماهية كالحيوانية والناطقية على الإنسان، وحمل اللوازم لا تنفك على الملزوم كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة. يعني شنو؟ أنا ما نظرت إلى الوجوب، لكن تحتاج أنت تأخذ ما دام هذا الموضوع موجود، وإلا إذا انعدم هذا الموضوع. يعني لو تبدل، لو بدلته في الذهن، هم يبقى هذا أو لا يبقى؟ إيه، ولو المهم هناك يمكن أن لا يمكن في الواجب، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا ما دام الموضوع هنا نحتاج إليه. وبعبارة واضحة هذا إشارة إلى مطلب فلسفي مذكور في حله، في محله، وهو أن الله سبحانه وتعالى ثبوت الوجود له ليس مشروطا بشرط. عندما تقول الله موجود ليس ثبوت الوجود له مشروط بشرط، وإلا يلزم أن لا يكون موجودا، إذن عدم ذلك الشرط وهو محال. إذن الضرورة ذاتية والضرورة أزلية. وقسم ثالث عندنا من الضرورة يأتي بيانه بعد ذلك. قال وأهم البسائط ثمان، وإن كانت تبلغ أكثر من ذلك كما بينا أكثر بكثير. الضرورة الذاتية، ويعنون بالضرورة الذاتية ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، أو سلب المحمول عن ذات الموضوع، ولكن بهذا القيد فقط، ما دام ذات الموضوع موجودان. طبعا مو مراد الوجود الخارجي، الوجود الذهني ايضا. ما دام ذات الموضوع موجودان من دون قيد ولا شرط، الا هذا القيد، مو من دون قيد ولا شرط مطلقا، حتى قيد ما دام الموضوع، ولا تكون الضرورة الازلية. هذه من دون قيد ولا شرط، يعني غير هذا القيد وهو ذات الموضوع، ما دام الموضوع، فتكون مادتها واقعا وجهتها في القضية الوجوب في الموجبة، وتكون مادتها واقعا وجهتها في القضية الامتناع في القضية السالبة. نحو الإنسان حيوان بالضرورة ولكنه ما دام إنسانان، والشجر ليس متنفسا بالضرورة ولكن ما دام شجران، فإذا انقلب بالحركة الجوهرية وصار حيوانا. متنفس أو ليس بمتنفس؟ نعم متنفسون. الشجر ليس متنفسا بالضرورة، هذه هي الضرورة الذاتية. أما الضرورة الأزلية، وعندهم ضرورة تسمى الضرورة الأزلية. طبعا ذيك كما بينا لكم تنحصر في موارد الحمل الذاتي الأولي، الإنسان إنسان، وفي موارد حمل ذاتيات الشيء على الإنسان، على الشيء، من قبيل الإنسان حيوان أو ناطق، وفي موارد حمل لوازم الماهية التي لا تنفك على الملزوم. وعندهم ضرورة تسمى بالضرورة الأزلية، وهي التي حكم فيها بالضرورة الصرفة بدون قيد فيها، حتى قيد ما دام ذات الموضوع. التفتوا، إذن هذا ذات الموضوع هو قيد، هناك عندما عبر من دون قيد ولا شرط يعني إلا هذا القيد وهو دوام الموضوع، وإلا يلزم أن تكون الذاتية الأزلية. وهي تنعقد في وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته، قيدوها، وصفاته الذاتية، مو مطلقا، مو الأعم من الصفات الذاتية والفعلية. مثل الله موجود بالضرورة الأزلية، وكذا الله حي عالم قادر، وهذه كلها صفات ذاتية، حي عالم قادر بالضرورة الأزلية. أما القسم الثالث من المشروطة من الضرورة، وهي المسمات في كلماتهم بالمشروطة العامة. الموضوع فيه لحاظان، كل موضوع له عنوان خاص به. الإنسان، خب هذه الذات التي تتصف بأنها إنسان، خب لها عنوان أو ليس لها عنوان؟ نعم، عنوانها ماذا؟ الإنسانية. خب العالم، عالم ما هو؟ ذات ثبت له صفة العلم. فإذا عنوان هذا الموجود ما هو؟ ها؟ عنوانه ما هو؟ العالمية. العناوين على قسمين، عناوين إذا سلبت من الموضوع بعد لا يبقى ذلك الموضوع، يعني عدم ذلك الموضوع، من قبيل الأربعة بالنسبة الى ذات الاربعة، فانه لو سلبت منها الاربعة بعد لا تبقى اربعة وانما تكون شيئا اخر من قبيل الانسانية بالنسبة الى الانسان. هذا عنوان. اذا سلب من هذه
يعني شنو؟
لا انا دا اضرب مثال بعد ما منطي ضابطا. الانسانية عنوان لهذه الذات في الخارج، انت ينطبق عليك انك انسان او لا، كما ينطبق عليك انه عالم. انسان ما هو؟ ذات له الانسانية. عالم ما هو؟ ذات له العالمية. شنو الفرق بين هالعنوانين؟ الفرق بين هذين العنوانين ان الانسانية عنوان، اذا زال زال ذات الشيء، بعد لا يبقى لا تبقى تلك الذات تلك الذات وانما تكون شيئا اخر. اما العالمية اذا زالت تبقى تلك الذات على ما هي عليها او لا تبقى؟
تبقى.
واضح صار؟ في الضرورة الذاتية كنا نتكلم في العنوان من القسم الاول، يعني اذا زال يزول ذات الموضوع. اما في هذه المشروطة العامة نتكلم في العنوان، ولكن اي عنوان؟ العنوان من القسم الثاني، اذا زال لا تزول الذات بل تبقى على حالها. اذا هنا عندنا ما دام ذات الموضوع في الضرورة الذاتية، في المشروطة العامة ايضا عندنا ما دام ذات الموضوع، هم ما دام ذات الموضوع. ولكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هناك في القسم الاول لو زال العنوان زالت الذات، اما في القسم الثاني لو زال العنوان لما زالت الذات. من قبيل ماذا؟ من قبيل الكاتبية بالنسبة الى الانسان. الانسان كاتب. خب هنا لو زال عنوان الكتابة تزول الانسانية او لا تزول الانسانية؟ لا تزول. اما هذه الذات المتصفة بانها انسان، لو ازلنا عنها عنوان الانسانية بعد تبقى تلك الذات او لا تبقى تلك الذات؟ اذا في القسم الاول يعني الضرورة الذاتية، وفي القسم الثاني يعني المشروطة العامة، كلاهما ضرورة ما دام العنوان. ولكن ما دام العنوان في الاول، القسم الاول من العنوان، وما دام العنوان يعني الموضوع في الثاني، القسم الثاني من العنوان. واضح صار المطلب؟ قال المشروطة العامة وهي من قسم الضرورية، ولكن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع مو ببقاء الموضوع. التفتوا، هناك ما دام ذات الموضوع، هنا ايضا ما دام ذات الموضوع، لو ما دام عنوان الموضوع. هناك عنوان ولكن عنوان لو زال لزالت الذات، اما هنا عنوان لو زال لما زالت الذات. اذا الف ولي مثلا هذه تكون ايضا ضرورية ولكنها ضرورة بهذا المعنى. قال وهي ما دلت، وهي من قسم الضرورية، ولكن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته، نحو الماشي متحرك بالضرورة ما دام على صفة الماشي. خب الآن لو أزلنا الماشي يبقى ذلك الموجود ذلك الموجود أو لا يبقى؟ يبقى ذلك. أما لو أزلنا صفة الإنسانية، لو أزلنا صفة الأربعة، يبقى تبقى تلك الذات تلك الذات أو لا تبقى؟ لا تبقى. قال الماشي متحرك بالضرورة ما دام على هذه الصفة، أما ذات الموضوع بدون قيد عنوان الماشي فلا يجب له التحرك. ذات العنوان نفس الإنسان بما هو إنسان، المشي له ثابت بالضرورة؟ ها؟ ليس المشي ثابت، الحركة ثابتة له بالضرورة؟ الإنسان متحرك بالضرورة لو متحرك بالإمكان الخاص؟ ها؟ بالإمكان الخاص. أما الماشي يعني الإنسان الماشي متحرك بالضرورة لو متحرك بالإمكان؟ شوفوا هذه الضرورة لأي شيء، للإنسان لو للماشي؟ للمشي لعنوان المشي في الإنسان ملي؟ لا 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 لا، هذا العنوان بشرط المحمول مرتبط بالوجود فقط، الإنسان موجود ما دام بشرط وجود المحمول له، هذه مربوطة بالوجود، مو مربوطة بالوجود، مربوطة بالعنوان. إذاك الوجود إذا سلبت بعد ما عدنا موجود في الخارج، أما هنا لو سلبت المشي موجود عدنا في الخارج، لو ما عدنا موجود عدنا، أما هناك لو سلبت الوجود بعد معدوم في الخارج. إيه ذي كم في بشرط المحمول؟ إيه إلا إذا ترجع أنت المشي أيضا بشرط المحمول بهذا شنو؟ ما أريد أقول ما دام ماشي، أنا أقول متحركا، المشي غير الحركة، الحركة أعم من المشي. ما أريد أقول الإنسان ماشٍ ما دام ماشٍ، هاي القضية بشرط المحمول. أنا ما أقول الإنسان ماشٍ بشرط أنه ماشٍ، يقول الإنسان ماشٍ بشرط الإنسان متحرك، مو الإنسان ماشٍ، الإنسان متحرك غير الإنسان ماشٍ. هنا أصلا إنسان ما عندي، أنا عندي الماشي متحرك بالضرورة، الماشي متحرك، أما ذيك القضية بشرط المحمول هو لم يشر إليها. قال نحو الماشي متحرك بالضرورة، هذه الحركة بالضرورة هي لعنوان الماشي أو للذات بما هي ذات؟ ها، لعنوان الماشي لا للذات بما هي ذات، بشهادة أنه قد تأخذ أنت عنوان المشي والذات باقية أو غير باقية، باقية على حالها. نحو الماشي متحرك بالضرورة ما دام على هذه الصفة وهي المشي، أما ذات الموضوع بدون قيد عنوان الماشي فلا يجب له التحرك. هذا واضح، انتهينا. الآن انتهينا من أقسام الضرورية، بعد ذلك ننتقل إلى أقسام الدائمة. الدائمة على قسمين، دائمة مطلقة ودائمة عرفية. نحن إذا تتذكرون في الضرورة ماذا قلنا؟ عندنا ضرورة ذاتية وعندنا مشروطة عامة، كيف فرقنا بينهما؟ ها؟ فرقنا بينهما أنه ذاك لذات الموضوع، هذا لعنوان موجود في الموضوع. هذه الدائمة المطلقة والعرفية العامة الفرق أيضا بينهما نفس الفرق الموجود بين الذاتية وبين المشروطة العامة، ولكنه في الجهة ماذا؟ الدوام وعدم الدوام. هناك كانت الضرورة وعدم الضرورة، هنا الدوام وعدم الدوام. ما الفرق بين الضرورة والدوام؟ بيناه قبل قليل، قلنا بأن الضرورة أخص من الدوام والدوام أعم من الضرورة. كل ضروري فهو دائم، أما كل دائم فهو ضروري واجب الوجود؟ لا، قد يكون واجبا وقد يكون ممكنا، بعد لا يمكن أن يكون ممتنعا. المهم كل ضروري فهو واجب الوجود؟ لا، نعم هو كل ضروري فهو دائم، ولكن كل دائم فهو ضروري؟ لا. ومن هنا قلنا أن النسبة بين الضرورة وبين الدوام هي نسبة الخاص والعام، كل ضروري فهو دائم وكل دائم ليس بضروري، واضح؟ خب هذا الدوام، تارة الدوام لذات الموضوع وأخرى الدوام لعنوان موجود في الموضوع، هذه من قبيل الدوام الموجود أو الضرورة الموجودة لذات الموضوع والضرورة الموجودة لعنوان في الموضوع مو لذات الموضوع. هنا أيضا الدوام ينقسم إلى قسمين، دوام لذات الموضوع، دوام ماذا؟ لعنوان موجود في الموضوع. ما الفرق بين ذات الموضوع وعنوان موجود في الموضوع؟ ذات الموضوع إذا انتزعت منه ذلك العنوان بعد لا يبقى ذات الموضوع، أما لعنوان لذات الموضوع إذا انتزع ذلك العنوان فإن تلك الذات تبقى على حالها. واضح صار إن شاء الله الفرق بين الدائمة المطلقة والعرفية العامة. قال الدائمة المطلقة وهي ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع. التفتوا جيدا، كما قلنا هناك الضرورية ماذا؟ وهي ما دلت على الضرورة، هنا نقول ما دلت على دوام فقط. الفرق بينهما فقط، الفرق بين الدائم المطلقة والضرورة الذاتية هو هذا. هناك قلنا ما دلت على ضرورة، هنا نقول ما دلت على دوام. ما الفرق بين الضرورة والدوام؟ هي الخصوص والعموم المطلق. قال: وهي ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلب المحمول عن ذات الموضوع ما دام الموضوع بذاته موجودا، سواء كان المحمول ضروري الثبوت للموضوع أو لم يكن ضرورية الثبوت للموضوع، كان ممكنا بالإمكان الخاص، سواء كان ممتنع الثبوت للموضوع أو كان ممكن السلب عن الموضوع، المهم لا يوجد له. خب، إنسان له 10 رؤوس، 1000 رأس، 1,000,000 رأس، ملا مو 1,000 رأس، إنسان له 1,000,000 رأس، ممكن لو مو ممكن، يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. عدم الوجود دائمي له، يعني يسلب الوجود عن الإنسان الذي له 1,000,000 رأس سلبا دائميا. ولكن هذا السلب الدائمي يعني بنحو الامتناع، لو بنحو الإمكان الخاص، ها؟ بنحو الإمكان الخاص. إذن الدوام ينسجم مع الوجوب ومع الامتناع ومع الإمكان الخاص، بخلاف الضرورة فإنها في قبال إمكان الخاص. نحو كل فلك متحرك دائما، خب يجب يعني أن يكون متحركا، بنحو يستحيل أن لا يكون متحركا، لا ممكن أن لا يكون متحركا. نعم حركته دائمة، ولكن الحركة الدائمة أعم من الضرورة واستحالة الانفكار. لا زال الحبشي أسواد، خب هذا السواد ممكن أن يزول أو ليس ممكن أن يزول؟ نعم ممكن أن يزول ولا محذور فيه، ولكنه بحسب الوجود الخارجي دائم أو ليس بدائم؟ نعم دائم، فإنه لا يمتنع أن يزول السواد الحبشي وحركة الفلك، ولكنه لم يقع خارجا، مو يستحيل أن يقع. هذا فيما يرتبط بالدائمة المطلقة. أما الدائمة العرفية أو العرفية العامة، قال: وهي من قسم الدائمة، ولكن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع، مو مشروط ببقاء ذات الموضوع، وهذا هو الذي ذكرناه في المشروطة العامة. ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته، فهي تشبه المشروطة العامة من ناحية اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع، نحو كل كاتب متحرك الأصابع دائما. ولكن ما دام هذا العنوان موجود وهو عنوان الكتابة، كل كاتب، هذيك كل كاتب كاتب بالضرورة، صير ضرورة بشرط المحمول، كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا، فتحرك الأصابع ليس دائما ما دام الذات، بل دائما ما دام عنوان للذات وهي الكتابة، ولكنه دائم ما دام عنوان الكاتب ثابتا لذلك الكاتب. بعد ذلك ننتقل إلى أقسام المطلقة. هنا كما ذكرنا بأنه عندنا أقسام 4، كما ذكرنا عندنا ضرورية ودائمة، هسه الآن تكلمنا في الضرورية وفي الدائمة، بعد ذلك ينتقل إلى أقسام المطلقة. المطلقة لها أيضا أقسام. طبعا دخول المطلقة في الموجهات مسامحي، لأن المطلقة هي التي لا جهة فيها، ونحن حديثنا أين؟ في أقسام الموجهات. الموجهات إما بسيطة وإما غير بسيطة، مع أن أقسام المطلقة هو في قبال الموجهة، داخلة في غير الموجهة. نحن قلنا القضايا إما موجهة وإما غير موجهة، وغير الموجهة ماذا سميناها؟ بالمطلقة. والموجهة إلى بسيطة وإلى مركبة، والبسيطة الى ضرورية والى دائمة والى ممكنة. اما ما ذكرناه اولا من انه تنقسم البسائط الى ضرورية دائمة ممكنة مطلقة، هذا من باب التسامح في التعبير، ولكن المناطق هذا التسامح متعارف موجود في كتبهم، يجعلون المطلقة التي هي في قبال الموجهة يجعلونه من أقسام الموجهة. طب نحن فيما سبق تقدم عندنا ماذا؟ تقدم عندنا الضرورية والدائمة، هذان قسمان. تارة نقول مطلقة، يعني مطلقة من حيث الدوام والضرورة، يعني الأعم من أن تكون ضرورية أو لا، دائمة أو لا. هذه القضية شو تصير؟ شو تصير؟ تصير مطلقة. فالقضية المطلقة التي لم تذكر فيها جهة إطلاقها معناه أن هذه القضية جهتها أعم من الضرورة وعدم الضرورة، من الدوام وعدم الدوام، ومن القوة والفعل أعم من القوة والفعل لأنها بشرط أن تكون فعلية واقعة. هنا المطلقة على قسمين، بعضها أعم حتى من حيث وقوع النسبة بالفعل أو إمكان تحققها بعد ذلك، يعني بالقوة. الإخوة الذين درسوا البداية يعلمون بأن الموجود إما بالقوة وإما بالفعل. هذه النسبة التي تريد أن تقع بين زيد والقيام، تارة هذه النسبة ممتنعة وأخرى هذه النسبة ماذا؟ ممكنة، ولكن تارة هذه الممكنة واقعة بالفعل وأخرى يمكن أن تقع بعد ذلك. إذا واقع بالفعل نسميها فعلية، هاي النسبة فعلية. إذا ليست واقعة بالفعل ولكنها يمكن أن تقع بعد ذلك نسميها ماذا؟ هذه النسبة بالقوة وليست بالفعل. فهذا الإطلاق تارة أعم من الضرورة وعدم الضرورة والدوام وعدم الدوام والفعلية والقوة، وهذه المطلقة تكون أعم القضايا. وأخرى نقول لا، مرادنا من المطلقة المطلقة بلحاظ الضرورة والدوام، أما من حيث القوة والفعلية فلا بد أن تكون بالفعل فلا تشمل بالقوة. هذه تكون أعم من الضرورية والدائمة، ولكن توجد عندنا منها قضية أعم منها وهي التي ذكرناها في القسم الأول من المطلقة. فالمطلقة على قسمين، تارة أعم القضايا جميعا وأخرى أعم من الضرورية والدائمة. ما أدري واضح صار ولا خلوه إن شاء الله توضيحا، خليه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.